ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف بإذن الله عز وجل عن العباد الغمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله، إن للوالدين حقا عظيما وفضلا بعد فضل الله جليلا كريما، وصى الله عز وجل به الملا وتنزل به الروح الأمين من فوق أطباق السماوات السبع العلا. اثنان، إذا ذكرتهما ذكرت البر والمعروف والإحسان. اثنان، إذا ذكرتهما تحركت في القلوب الأشجان والأحزان. اثنان، إذا ذكرتهما أسعفتك بالدموع العينان. مضت أيامهما وانقضى شبابهما وبدا مشيبهما، وقفا على عتبة الدنيا الآخرة وهما ينتظران منك قلبا رقيقا، ينتظران منك برا رفيقا، وقفا ينتظران والجنة وراءهما والجنة تحت أقدامهما. فطوبى لمن أحسن إليهما ولم يسئ إليهما، طوبى لمن برهما ولم يعقهما، طوبى لمن أضحكهما ولم يبكهما، طوبى لمن سرهما ولم يحزنهما، طوبى لمن أسعدهما ولم يشقهما، طوبى لمن أكرمهما ولم يهنهما، طوبى لمن أعزهما ولم يذلهما، طوبى لمن نظر إليهما نظرة الحنان وتذكر ما كان منهما من البر والعطف والإحسان، طوبى لمن شمر عن ساعد الجد في رضاهما، فما خرجا من الدنيا إلا وقد كتب الله له رضاهما، طوبى لمن سهر ليله وأتعب نهاره وأضنى جسده في حبهما وابتغاء رضائهما. أيها الأحبة في الله، في هذا الزمان الذي عظمت غربته وفي هذا الزمان الذي اشتدت كربته، فلم يرحم الأبناء دموع الآباء ولم يرحم البنات رقة الأمهات، في هذا الزمان الذي تولى فيه البرور وبقيت فيه المودة وانقطعت فيه المودة إلى أعقاب الهوى والشرور، في هذا الزمان الذي عظمت غربته واشتدت كربته، يحتاج المؤمن إلى من يذكره بحقيهما، يحتاج المؤمن إلى من يدله على عظيم فضلهما. لذلك تنزلت من الله عز وجل الآيات تحث المؤمن على البر بالآباء والأمهات. وصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ووصى أمته من بعدهم أن يبروا ولا يعقوا، وأن يحسنوا ولا يسيئوا،
وأن يكرموا ولا يهينوا. ثلاث كلمات مشتملات على وقفات: الوقفة الأولى مع البر في الحياة، والوقفة الثانية مع البر بعد الوفاة، والوقفة الثالثة مع الثمرات وما يجنيه أهل البرور من الخيرات. فاللهم إنا نسألك قولا سديدا وعملا صالحا رشيدا. أيها الأحبة في الله، الوقفة الأولى مع من متع الله عينيه وسر خاطره وناظريه برؤية أبويه، مع من أكرمه الله بحياتهما، فكم من قلوب تمنت بقاء الوالدين، والله تفضل عليك بوجودهما. فيا من متع الله ناظريك، ويا من أسعد الله عينيك، وصية بالوالدين وصاك الله عز وجل بها في كتابه المبين وعلى لسان رسوله الأمين. وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، قال الله في كتابه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال جل ذكره: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وقال تقدست أسماؤه: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وصية من الله جل وعلا إليك أن تحسن إلى الوالدين. وكيف يحسن الإنسان إلى أبويه؟ يحسن الإنسان إلى أبويه بخصلتين كريمتين. يقول العلماء: من حفظ الله له هاتين الخصلتين فبر بهما فقد أحسن إلى والديه. الخصلة الأولى في اللسان، والخصلة الثانية في الجوارح والأركان. أما اللسان فمن حق الوالدين على الإنسان أن يصونه، فلا يؤذيهما بالكلام الذي يكسر خاطرهما. يحافظ على لين الكلام، يحافظ على كريم المنطق مع الوالدين. وقد جمع الله عز وجل في اللسان لمن أراد بر والديه صفتين: الصفة الأولى القول الكريم، والصفة الثانية العفة عن القول الذي لا يليق. فمن وفقه الله للقول الكريم وصان لسانه عن أن يؤذي والديه فقد بلغ الإحسان إلى والديه بلسانه. فما عليه إلا أن يتقي الله فيما بقي من جوارحه وأركانه. أما القول الكريم، قال بعض العلماء إن الله عز وجل أمر به ومنه أن يشعر أباه بالأبوة وأمه بالأمومة، فلا ينادي أباه باسمه بل يناديه فيقول يا أبتاه، أو ينادي أمه فيقول يا أماه. ولقد أخبر الله عز وجل عن هذا الأدب الكريم حينما قال عن نبيه إبراهيم وهو يخاطب أباه على الشرك والكفر: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. لم يناديه باسمه وإنما قال يا أبتي. قال بعض العلماء إن الابن إذا دعا أباه بالأبوة أشعره بعلو المرتبة عليه. ومن دلائل الإكرام والإجلال باللسان ألا يتكلم الابن في مجلس فيه أبوه إلا في حالتين: الحالة الأولى أن يتكلم عن علم، والحالة الثانية أن يتكلم عن حاجة. ولذلك كانوا يعدون من سوء الأدب مع الوالدين كلام الابن بحضرة أبيه وأمه دون حاجة. وكان الإمام محمد بن سيرين إمام من أئمة التابعين إذا حضرت أمه خشع وأصابه السكون فيسأل الغريب ما باله فيقولون: هكذا يكون إذا حضرت أمه. من سوء الأدب إذا حضر الوالد أن يهز الابن فيما لا حاجة فيه. أما الخصلة الثانية في اللسان أن يقول القول الكريم كما قال الله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. القول الكريم وكف الأذى باللسان، فلا يقل لهما أف. قال بعض السلف: لو كانت هناك كلمة أقل من أف لنهى الله عز وجل عنها. فيكف الإنسان لسانه بهاتين في هاتين الحالتين، فيقول الكلام الطيب الذي يدخل السرور على والديه، ويغض عن الكلام الذي يجرح الوالدين. فكم من كلمة تكلم بها الإبل جرحت أباه إلى الممات في قلبه، وكم من كلمة تكلمت بها البنت جرحت أمها إلى الممات في قلبها. الكلمة إذا خرجت لا تعود، وإذا رمى الإنسان بالكلمة المؤلمة لأبيه وأمه فإن أباها وشدة بلاها لا يقتصر على ما فيها، بل يضاعف على ذلك وجود الحنان والشفقة في قلب الوالد والوالدة. لذلك وصى الله من أراد البر أن يقول القول الكريم. أما الخصلة الثانية التي ينبغي للإنسان أن يحفظها في جوارحه وأركانه: طول الصحبة للوالدين. فقد فرض الله على الإنسان أن يصحب والديه، ولذلك لا يجوز للمسلم أن يخرج عن والديه في سفر أو في غربة ما لم تكن واجبة إلا بعد استئذانهما. قال الله عز وجل في كتابه: وصاحبهما في الدنيا معروفا. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أقبلت أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغ لأجر من الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: أحي والداك أو أحدهما؟ قال: نعم، بل كلاهما. فقال عليه الصلاة والسلام: أفتبتغي الأجر والمثوبة من الله؟ قال: نعم. قال: ارجع إليهما فالزمهما وأحسن صحبتهما. الله أكبر. قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة ويبايعه على الجهاد، يريد أن يصحب النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا مجاهدا، ويقول له: أحي والداك؟ ثم يقول له: أفتبتغي الأجر؟ ثم يقول له: إلزمهما، وفي رواية: صاحبهما. ولذلك قال بعض العلماء: لا يجوز للإنسان أن يخرج عن والديه إلا بعد استئذانهما. ولا ينبغي للإنسان أن يعيش في بلد غير بلد والديه إلا عند الاضطرار والحاجة. إذا فارقت الوالدين فقد أسكنت قلوبهما ألم الفرقة، وأوجدت في قلبيهما ألم الغربة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم عليه الرجل فقال: يا رسول الله، أقبلت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد. قال: أحية أمك؟ قال: نعم. قال: الزم رجلها فإن الجنة ثم. الزم رجلها فإن الجنة ثم، أي الجنة التي تطلبها والتي تريدها وتنشدها عند رجل أمك. ولذلك كان من أول ما ينبغي على المسلم الذي يريد بر الوالدين أن يصحبهما. أحق من يصاحبكم الوالدان، وأحق من تكون معهما وتطيل الجلوس معهما فتدخل السرور عليهما برؤيتك هما الوالدان. ولذلك يقول بعض العلماء: من تغرب عن الوالدين في طلب عيش أو في ضرورة فليدمع وليسأل الله جل وعلا أن يغفر ذنبا حرمه القرب من الوالدين. البعد عن الوالدين فوات لخير كثير، لو لم يكن إلا دخولك على الوالدين في زيارة أو قضاء حاجة، حتى سلام الإنسان على والديه من البر الذي يرحمه الله تعالى به. ومما يوصى به من أراد بر الوالدين ورد جميل الوالدين أن يحفظ الجوارح وأن يكون في خدمة والديه. ولذلك قالوا: ينبغي عليه أن يطعمهما إذا جاعا، وأن يكسيهما إذا عريا، وأن يحسن صحبتهما بالمعروف إذا احتاجا. فكم من ساعات قضى بها الإنسان للوالدين الحاجات، غفر الله عز وجل بها الذنوب والخطيئات، وأوجد بها الستر للعورات، وفرج بها الهموم والغموم والكربات. كم من ابن بار بر والديه فأدخل السرور عليهما، فقام من عندهما وقد قضى لهما حاجتهما، فرفعت له الكف من والديه فلم تخب أكفهما فيما دعت وسألت. فخير ما يقضيه الإنسان حوائج الوالدين، ومن كان في حاجة والديه كان في بر ورحمة ولطف من الله جل وعلا. قضاء حوائج الوالدين مقدمة على حوائج الأبناء، مقدمة على حوائج البنات، مقدمة على حوائج الزوجات، مقدمة على حوائج الإخوان والأخوات. إذا وفق الله الإنسان فصان لسانه وصان جوارحه عن أذية الوالدين، ولزمهما فأحسن صحبتهما، وأدخل السرور عليهما، فإن الله تبارك وتعالى قد وفقه لخير كبير وفضل جليل غير حقير. أما الخصلة الثانية والوصية الثانية التي يحتاجها من أراد بر الوالدين، فهو بر الوالدين بعد الممات. فأحوج ما يكون الوالدان إلى بر ابنهما إذا خرجا من الدنيا فصارا إلى دار البلاء، فما أحوجهما إلى دعوة صالحة أو استغفارة أو رحمة صادقة يرفع بها الإبن كفه إلى الله تبارك وتعالى. قال: يا رسول الله، هل بقي من بري لوالدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ابتلاه الله بفقد والديه، يريد أن يسأل هل بقي من حقهما شيء، فقال: يا رسول الله، هل بقي من بري لوالدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، فلا يزال بر الوالدين دينا على الإنسان ما دامت روحه في جسده. ومن ظن أن البر ينتهي بوفاة الوالدين فقد أخطأ، فلا يزال بر الوالدين دينا في عنق الإنسان إلى أن يلقى الله جل جلاله. يحتاجان إلى دعوة صادقة، يحتاجان إلى استغفارة تسبغ بها شآبيب الرحمات وتضفى بها من الله عز وجل المغفرات. فأحوج ما يكونان إليه بر الوالدان يحتاجان إليه بعد موتهما. فيكثر الإنسان من الاستغفار لهما، وكلما كان الإنسان ذاكرا والديه بعد وفاتهما فإن الله يفي له كما وفى لوالديه. والله ما ذكرت والديك بعد وفاتهما إلا سخر الله لك من يذكرك كما ذكرتهما. والله ما ذكرت الوالدين بدعوة صالحة فنفس الله بها في القبور كرباتهما، أو رفع به درجاتهما بها درجاتهما، إلا سخر الله لك من يذكرك إذا صرت إلى ما صاروا إليه. فإن الجزاء من جنس العمل. أما الوصية الثانية في بر الوالدين بعد الوفاة، الصلاة عليه، صلة قرابة الوالدين. وأحق من تصل أبناء الوالدين، أبناؤهما. فإن الإنسان قد يتوفى أبوه ويترك له إخوته وإخوانه، وهما أحوج ما يكونان إلى عطفه وبره. فلذلك كان من أصدق البر للأب العطف على يتيمه والعطف على صغيره. فمن ابتلاه الله فكان أكبر إخوانه، فقد صار دينا عليه أن يفي لأبيه بعد وفاته فيحسن إلى إخوانه وأخواته. فمن أجل القربات وأفضل الطاعات أن تحسن إلى يتيم الوالدين. ولذلك قال العلماء: إن الإحسان إلى اليتيم على مراتب، أعلاه اليتيم القريب، وأقرب قريب إذا كانوا إخوة لك. فإن الإخوة إذا فقدوا الأب احتاجوا إلى من يسد ذلك الفراغ الذي كان فيه الأب، احتاجوا إلى أخيهم الكبير في كلمة حنونة أو عطف أو بر أو إحسان أو دفع شدة أو كربة بعد الله جل وعلا. فإذا قابل الأخ إخوانه بهذا العطف وهذا البر كان أصدق ما يكون من ذكره لحق والديه عليه. ولذلك كان من أشد ما يكون على اليتيم أن يبلى بأخ يسيء إليه ولا يحسن إليه، فخير ما يوصى به من فقد والديه وخلف له الوالدان أبناء وبنات يحتاجون إلى عطفه أن يبر الوالدين بالعطف عليهما على أولئك الصبية الضعفة، وأن يحتسب عند الله جل وعلا في إدخال السرور عليهم. الخصلة الثانية في بر الثالثة في بر الوالدين بعد الوفاة صلة أهل ود الوالدين من الأرحام، العم والعمة والخال والخالة زيارتهم وتفقد أحوالهم والإحسان إليهم من بر الوالدين. قال عليه الصلاة والسلام: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. مشى عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه في سفره من المدينة إلى مكة، وكان عنده دابة يركبها ويتروح عليها إذا تعب، فرأى أعرابيا يسير فنزل عن دابته وألبسه العمامة وحياه وأكرمه، ثم لما مضى قال له أصحابه: لما أعطيته الدابة رحمك الله؟ قال: إن هذا كان أبوه صديقا للخطاب في الجاهلية، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. قال بعض العلماء: إنما كان برا لأن صديق الوالد إذا رأى ابن صديقه ذكر الوالد فترحم عليه وذكر جميل أفعاله وأثنى عليه، فكان ذلك من بر الوالدين. ولذلك تعتبر هذه وصية لمن فقد والديه أن يحسن إلى أصحابهما، أن يصل أهل ود أبيه يتفقدهم بالزيارة، وإن وجد منهم خلة أو حاجة سدها يحتسب عند الله عز وجل برها. فهذه من القربات التي تكون للوالدين بعد الممات. لبر الوالدين آثار، من أعظمها وأجلها تقبل العمل، فإن الإنسان إذا كان بارا بوالديه كان مقبول العمل، وإذا تقبل الله العمل نفع الله به صاحبه في الدنيا والآخرة. وكان السلف الصالح رحمهم الله يحملون هم القبول، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لو أعلم أن لي صلاة مقبولة لاتكلت، فمن بر والديه فإن الله يتقبل عمله. قال الله تعالى في كتابه: في من بر والديه أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم. فجمع لمن بر والديه بين هاتين الثمرتين: قبول العمل وتكفير الخطيئة، فيقبل عمل الإنسان وتكفر خطيئته. قال بعض العلماء: إن البار إذا أصلح وفعل الطاعة وأمسى قبل عمل يومه، وإن العاق لو أطاع الله يومه قد يكون عقوقه سببا في حرمانه القبول للطاعة والعياذ بالله. فلو أصبح صائما وبات قائما وأغضب أباه وأمه لم يقبل الله عز وجل عمله. فإن الله تبارك وتعالى ذكر في قطيعة الرحم أنها توجب للإنسان صمه وعدم أنه تعميه وتصمه، فقال جل وعلا: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فإذا كان هذا في من قطع رحمه فكيف بمن عق والديه والعياذ بالله. فخير ما يجنيه من بر الوالدين قبول العمل. الأمر الثاني الذي يجنيه البار بالوالدين إجابة الدعوة، فإن البار بالوالدين الغالب أنه يكون مستجاب الدعوة. فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أويس القرني قال: يأتيكم أهل اليمن أرق قلوبا فيهم أويس القرني رجل كان بارا بأمه وكان به برص فدعا الله عز وجل فأذهبه إلا قدرا يسيرا في قدمه من رآه منكم فليسأله أن يدعو له. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مع علو قدره وارتفاع مكانه وصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتفقد البعوث في الجهاد حتى وجده فعزم عليه أن يستغفر له. فمن فضائل البر إجابة الدعوة، وقل لإنسان يكون بارا بوالديه ويحجب عن دعوة. ما من إنسان يوفق لبر الوالدين إلا كانت دعوته مستجابة. وإذا توسل لله عز وجل ببر الوالدين فرج الله كربته ونفس الله همه وغمه، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الثلاثة النفر الذين دخلوا الغار، قال الثالث: اللهم إنك كنت تعلم أن لي والدين، كنت لا أغبق قبل غبوقهما، وكنت آتي بالعشي فأحلب فلا أغبق قبل غبوقهما، وإني قد تأخر قد نأى بي الشجر يوما فتأخرت عليهما فقدمت وقد ناما فاحتلبت لهما وقمت على رأسيهما فكرهت أن أوقظهما حتى طلع الصبح والصبية يتضاغون عند قدمي. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. ففرج الله الصخرة عنهم حتى خرجوا. فمن كان بارا بوالديه استجاب الله دعوته وفرج الله كربته. والله لن تجد بارا يساء في الحياة غالبا، لن يطلب طريقا إلا سهله الله له، ولن يقرع بابا إلا فتحه الله في وجهه، ولا تمنى أمرا من الخير إلا يسر الله له سبيله. بر الوالدين من أعظم الأسباب التي توجب الرحمة من الله في تيسير الأمور، والعكس بالعكس، فإن العاق ما حضر مكانا إلا كان شؤما على أهله، حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم، فكيف بالذي عق والديه. فالمقصود أن من أراد أن يجني ثمرة البر فمن أعظمها أن الله يجيب دعوته، وأن الله يفرج كربته، وأن الله تعالى يكون معه في شدته وعسره. فمن فضائل البر انشراح الصدور، ولذلك قل أن تجد بارا منقبض الصدر، وقل أن تجد إنسانا بارا تضيق عليه الحياة أو يشكي نكدها أو همها، لأن من بركات البر وآثاره الحميدة على الإنسان في نفسه انشراح صدره. فإن القلوب تنشرح بطاعة الله، وأعظم الطاعات بعد عبادة الله بر الوالدين. فمن وجد في قلبه ضيقا أو حرجا فليتفقد حقوق الوالدين عليه، فلعله أن يكون أساء إلى الوالدين بكلمة أو أساء إلى أمه أو أبيه بزلة، فليطلب سماحها عل الله أن يذهب عنه همها وغمها. أيها الأحبة في الله، من أراد أن يبر الوالدين فليأخذ بالأسباب، أعظمها الدعاء، فيسأل الله البر ويستعيذ منه من العقوق. الأمر الثاني أن تحس أن وجود الوالدين ليس بدائم، وأنه سيأتي اليوم الذي يفقد الإنسان فيه أمه أو أباه، ولا شك أن ذلك قادم إن عاجلا أو آجلا. فإذا وجدت الوالدين أمامك فاحمد نعمة الله عز وجل بوجودهما، ولا تضمن أن تمسي ولا تراهما، فإن هذا مما يعين على البر ويشوق الإنسان إلى اغتنام وجود الوالدين. كذلك أيضا مما يعين على البر استشعار حسن العاقبة، فإن الإنسان إذا أحس برضا الله عز وجل عنه فإن ذلك يشوقه إلى الإحسان والبر للوالدين. إخواني في الله، إن من أعظم العوائق التي يجدها الإنسان في بر والديه أن يحسن إلى الوالدين ويسيء إليه، أن يرحم الوالدين ويعذباه، أن يقول لهما القول الطيب فيردان عليه بالخبيث، أن يفعل الخير بهما فيردان عليه شرا، أن يذكرهما بخير فيردان عليه بسوء. فإذا ابتلاك الله بأب لا يرحمك وأم لا ترحمك فاعلم أن أفضل البر بر مثل هذا. أفضل ما يكون البر إذا وجدت أبا إذا أحسنت إليه أساء إليك، وأفضل ما يكون البر إذا وجدت أبا تكرمه فيهينك وترفعه فيضعك لا يبالي بحسنتك. إن رأى منك حسنة كفرها، وإن رأى منك سيئة أذاعها. فإذا بليت بمثل هذا فاصبر، فإن أفضل ما يكون البر في مثل هذا، فإن الله قد يريد أن يرفع درجتك ويعظم أجرك في هذا البر فيسلط عليك أبا لا يبالي بإحسانك إليه. فأفضل ما يكون البر إذا وجدت من الأب الإساءة، أو وجد الإنسان من الأم الإساءة، فما عليه إلا أن يصبر ويصطبر عل الله عز وجل أن يعوضه خيرا. ذكروا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان أبوه شديدا عليه وكان بارا به، حتى إنه رضي الله عنه نزل بواد بمكة فجمع التراب ونام وقال: كنت أرعى لأبي الخطاب في هذا الوادي الإبل، وكان فظا غليظا يضربني. قال بعض العلماء إن الله عز وجل أخرج من عمر هذه الكلمة في هذا الوادي الذي بر فيه والديه، فقال هذه الكلمة وهو خليفة وإمام للمسلمين، لكي يعلم حسن العاقبة من الله. أهانه أبوه في الجاهلية فكان يكرمه، وأساء إليه فكان يحسن إليه، فعوضه الله عز وجل أن أصبح إماما من أئمة المسلمين. فمن صبر في الوالدين واحتسب، خاصة عند الأذية وخاصة عند الإهانة، فإن الله تبارك وتعالى لن يضيع إحسانه. ولذلك كثيرا ما يجد الشاب الصالح أبا لا يبالي به، وتكون له إخوة يقسون على أبيهم فيخاف الأب منهم، ولكن يحسن فالأب يهينه، ويحس الأب أن هذا الصالح بإكرامه له وبره له قد أصبح مهانا في عينه، فيتألم الشاب الصالح من أثر ذلك ويجد في نفسه. ولكن اصبر وصابر، فإن كان أبوك أو كانت أمك لا تبالي بإحسانك فما هي إلا حسنات تخط في ديوانك. وإذا كان الأب يجحد البر فإن الله لا يجحده، وإذا كان الوالدان يجحدان الإحسان فإن الله لا يجحده. فما عليك إلا الصبر، وما عليك إلا احتساب الأجر، وأن تحس من قلبك أن الله يريد بك خيرا حينما سلط عليك أبا لا يرحمك. كذلك أيضا من عوائق البر التي تعيق الإنسان قرناء السوء، فإن كثيرا من الناس قد يبتلون والعياذ بالله بعقوق الوالدين بسبب قرناء السوء والعياذ بالله. فكم حقر الأب وكم حقر الأم في عين الولد صديق لا يخاف الله وقرين لا يتقي الله، فغير قلب الابن على أبيه وغيرت قلب البنت على أمها. فمن الشقاء أن يبلى الإنسان بقرناء السوء، فما على الإنسان الذي وجد من قرينه إهانة لوالديه إلا أن يتركه. إذا أحسست بأن جلسائك يعينوك على العقوق وأنك لا تجد منهم من يثبتك على البر والإحسان فاتركهم، والله يعوضك خيرا منهم. أيها الأحبة في الله، إن الله تبارك وتعالى إذا يسر للإيمان البر ورأى دلائله فما عليه إلا أن يشكر، فإن الله تأذن بالمزيد لمن شكر. إذا وجدت سرور الوالدين بك ورضاهما بما كان منك فاحمد الله عز وجل على نعمته واسأله المزيد من فضله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا البر برحمته. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تسبغ شآبي بالرحمات على الوالدين. اللهم اغفر لأمواتهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولد، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، اللهم أسبغ عليهم شابيب الرحمات، وكفر عنهم الخطيئات، وارفعهم عندك في أعلى الدرجات. اللهم من كان منهم حيا اللهم أسعده ولا تشقيه، اللهم أسعده ولا تشقيه، اللهم ارحمه ولا تعذبه، اللهم أعظم أجره وكفر خطيئته ووزره وأحسن خاتمته، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الأمين فضيلة الشيخ محمد الشنقيط حفظ الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنحن مجموعة من الشباب نجتمع دائما على طاعة الله وفي بيوت الله، وفي بعض الإجازات نذهب إلى المدينة المنورة أو مكة المكرمة أو أي مدينة أخرى لطلب العلم وأيضا ترويحا عن النفس، ولكن نفاجأ ببعض الشباب الذين لا يذهبون معنا، والسبب في ذلك الأهل، فعندما نقول لهم أبلغوا أهلكم يقولون أبلغناهم، وإذا قلنا لهم حاولوا مرة أخرى يقولون تكفي مرة واحدة، فإذا قلنا لهم الثانية فإنه يعتبر عصيانا لهم. فهل المحاولة مع الأهل لأجل الموافقة على الذهاب فرضا لمحاضرة أو مجاورة أو المحاولة معهم أكثر من مرة بطرق مختلفة يعتبر عصيانا لهم؟ أرشدونا وجزاكم الله خيرا.
السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتسأل أخي في الله عن هؤلاء الشباب الذين تطلب منهم أن يعيدوا مع الوالدين الكرة لكي يذهبوا معكم في هذا السفر، فهل ذلك من العقوق إذا حاولوا في الوالدين أو ليس من العقوق؟ هذا الأمر كرهه بعض العلماء وقالوا إن إلحاح الإبن على الوالدين ليس من كمال البر، لأن الأم والأب على شفقة ورحمة، فإذا رأيا من الولد الإلحاح والإصرار أخذتهم الشفقة وأخذهم الحنان فوافق على كره. ولذلك قالوا لا ينبغي للابن أن يلح على الوالدين، ولذلك كان من كمال البر إذا عرض الأمر عليهما أنه لا يلح عليهما في ذلك الأمر، ولكن إذا تركت ذلك فإن الله يعوضك خيرا منه. وفي هذه الحالة فإن طلب الكمال أولى وعدم حثهم على الإلحاح أولى إن شاء الله، ولأن الله أن يعوضهم خيرا من الخروج معكم، فإن الله تعالى قد يبتلي الإنسان ببر والديه فيطلب خيرا، ويعلم الله أنه لو خرج قد يفتن، فيعصمه الله من الفتنة بامتناع الوالدين، وهذا كثير. فلذلك أوصي بتركهم، إن سألوا الوالدين وأراد الوالدان بمحض اختيارهما دون إلحاح عليهما فلا حرج، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله ونفع الله بعلمكم. فضيلة الشيخ، هذا شاب يسأل يقول: فضيلة الشيخ، والدي مبتلى بشرب المخدرات، أريد أن أبر والدي بشراء بعض مقاضي المنزل التي يحتاجونها، ولكن إذا فعلت ذلك سوف يرتاح هو من مصاريف المنزل ثم يشتري بماله كيف شاء من المخدرات، أرجوك فضيلة الشيخ أن تدلني إلى الطريق السليم الذي أبر فيه والدي، كما أرجو منك فضيلة الشيخ أن تدعو لوالدي.
أسأل الله العظيم في هذا المجلس أن يشرح قلبه وأن يهديه وأن يصلحه وأن ينزيل عنه ما ابتلاه به، وأن يقر عينك به صالح عبدا صالحا. أما ما سألت عنه من كونك تقوم بمصاريف البيت. هذا فيه تفصيل. إذا أمرك الوالد بذلك فما عليك إلا بره، وتقوم بتذكيره وتخويفه بالله جل وعلا، لعل الله أن يشرح صدره على يديك فينجيه من هذا البلاء. ولذلك من أعظم الحقوق من حقوق الوالدين على الإبن أن يدلهما على الخير، كما فعل أنبياء الله، كما أخبر الله عن نبيه إبراهيم: تحرص على دلالة أبيك على الخير، سواء كان ذلك في عقيدته أو كان في معاملته. تحرص أخي في الله على تذكيره بالله وكان في معاملته تحرص أخي في الله على تذكيره بالله عز وجل. أما إذا كان أبوه لم يأمرك بذلك، ورأيت أن من المصلحة أن تجعل مصاريف البيت عليه حتى يقل المال الذي بيديه، فحينئذ هذا أولى، بل قد يتعين، لأنك إن كفيته المصاريف أعنته على الحرام. وبناء على ذلك فالذي يظهر أنه يفصل فيه، فإن أمرك بالمصاريف وجب عليك الإنفاق في حدود طاقتك، ولا تلزم بشيء خارج عن قدرتك. وأما إذا لم يأمرك ورأيت المصلحة كما ذكرنا في أن تكون أعداء البيت عليه حتى يقل شراؤه لذلك الحرام، فافعل ذلك ويلزمك. الله تعالى أعلم.
أثابكم الله وجزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، ورد في السؤال السابق كيف يرشد والده إلى ترك هذا المنكر، ووردت كثير من الأسئلة أيضا في الطريقة السديدة في نصح الوالدين وإرشادهم للتي هي أحسن.
أولا، لا تذكر والديك إلا وأنت مخلص لوجه الله عز وجل، فلا تذكره حمية وتقول هو يشرب المخدرات ويفضحنا ونريد أن نكتفي عار الفضيحة. تذكره وليس في قلبك إلا الله، فإن الكلمة إذا خرجت من القلب استقرت في القلب، والكلمات الصادقات أبى الله إلا أن يجعلها في القلوب. فاصدق مع الله عز وجل بالإخلاص. الأمر الثاني، أن تنظر إلى أفضل الأوقات التي يكون الوالد فيها مرتاح البال مستجم النفس خاليا. الأمر الثالث، تقدم عليه في مثل هذه الأوقات وأنت تحس كأنك أمام غريق يريد الموت، وتحس أنك أمام إنسان عظيم الحق والقدر عليك، فتقدم عليه ولسانك يلهج بأن يشرح الله صدره وأن ييسر لك الأمر في نصحه، فتسأل الله العظيم أن يفتح لك قلبه، فإن مفاتيح القلوب بيد الله جل جلاله، فاسأل الله أن يهديه. فإذا جلست معه فخذ بالكلام الطيب والموعظة الحسنة والقول الكريم، وقل: يا أبتي، إن الذي تفعله لا يرضي الله، إن الذي تفعله يسخط الله، يا أبتي إني أخاف عليك عذاب الله، يا أبتي إني أخاف أن يمكر الله بك، يا أبتي يا أبتي. وقل ذلك وقلبك يحترق، أن الله عز وجل أن يشرح صدره بموعظتك. فإن نبي الله إبراهيم ينادي أباه وهو على الشرك، يقول له: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، لم تعبد؟ ينكر عليه ذلك الأمر، حتى إذا رد عليه أبوه ردا غليظا قال: لئن لم تنتهي يا لأرجمنك، قال: يا لئن لم تنتهي لأرجمنك يا إبراهيم لأرجمنك، واهجرني مليا واهجرني مليا. قال بعض المفسرين: مليا إلى الأبد لا تكلمني. هل قال له: فعل الله بك وفعل، أنت ما فيك خير، أنت ما تقبل نصيحة أبدا؟ قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فقابل ما يكون من الوالد بكل حنان وبكل ذلة، كما قال تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. اخفض له جناح الذل، فوالله إذا شعر الوالد أنك مشفق عليه فإن ذلك يؤثر فيه، وذلك له أثر عظيم على قلبه. فاصدق مع الله، الله عز وجل أن يشرح صدره. الوصية الأخيرة، إذا لم يفتح الوالدين الوالد لك فاطلب من يؤثر على الوالد من القرابة، من يؤثر على الوالد من غير القرابة كإمام الحي ونحوهم من أهل الفضل وأهل العلم والصلاح، وبث لهم ما تراه على الوالد من الأخطاء، عل الله أن يوفقهم لنصيحة تؤثر فيه، والله تعالى
أثابكم الله فضيلة الشيخ. وهذا أحد السائلين يسأل ويشكو مشكلة قد حصلت له وتحصل كثيرا فضيلة الشيخ في بعض البيوت، نرجو نصحه وإرشاده لما فيه الصواب. يقول: والدي تارك للصلاة ووالدتي عكس ذلك ولله الحمد، وعندما استقمت أنا وهداني الله علمت أن هذا خطأ عظيم ولا بد من الفراق، فنصحت والدي عدة مرات للصلاة وبينت له عظم هذا الأمر، ولكن رفض وأبى حتى اضطر الأمر إلى طلب والدتي منه الطلاق، ولكنه رفض، فأوصلت الأمر إلى المحكمة وتم الفراق ولله الحمد. ولكن من ذلك اليوم ووالدي يقول: قد تبرأت منك لأنك هدمت المنزل، وحاول بشتى الوسائل إيذائي، ولكن ما زال الأمر على ذلك، وهو دائما الدعاء علي، وحاولت عدة مرات أدخل الأقارب في هذا ليكون صلحا، ولكن لم يزل أم كما هو، أرشدني أثابك الله لما فيه الصلاح والصواب.
أما أولا فأنت قد عاملت الله، ومن عامل الله فإنه لا يخيب، فمفاتيح الدعاء وأبواب السماء بيد الله جل جلاله، ولو دعا عليك آناء الليل وأطراف النهار وكان الله معك فإنه لا يضرك دعاؤه بإذن الله، ولو أصابتك منه دعوة فإن الله يعظم بها أجرك ويرفع بها قدرك ويحسن العاقبة لك، فأبشر بخير، فوالله ما عامل عبد ربه فخاب يوما من الأيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فأنت أرضيت الله مع سخط أقرب الناس إليك، ولم تبالي مع وجود القرابة ووجود الصلة أن تصدق مع الله حتى أقمت حكم الله عز وجل. ولا شك أن الرجل الذي لا يصلي بالكلية لا يحل لامرأة أن تبقى تحته، بل يجب عليها أن تطلب الطلاق وأن تسعى في زكاكنا. الرجل الذي لا يصلي بالكلية لا يحل لامرأة أن تبقى تحته، بل يجب عليها أن تطلب الطلاق وأن تسعى في زكاك نفسها، فإما أن يستقيم على شرع الله وإما أن تتركه، والله يعوضها خيرا منه. الأمر الثاني: ما فعلته من طلب الصلح والأخذ بالأسباب من كونك سألت القرابة أن يدخلوا بينك وبينه، فقد أخذت بالأسباب، فاستدل ذلك، فلعل يوما من الأيام أن ييسر الله لك الأمر وأن ييسر لك هذا الذي تطلبه، فيشرح صدر أبيك فيصبح محسنا لا مسيئا إليك. فلا تيأس، لا تيأس من رفع الله، فإن الله تعالى معك ويعينك، فأحسن الظن بالله جل وعلا. وإني لا أسأل الله العظيم أن يعجل بتفريج كربتك، وأن يرزقك رضاهما، وأن لا يتوفاهما إلا وهما راضيان عنك. بيض الله وجهك وجزاك الله خيرا، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله ونفع الله بعلمكم فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، والدتي تطلب مني أن أخبرها بأحوال المادية، فأرفض أن أخبرها، حيث إنني إذا أخبرتها فسيضايقها ما أنا فيه من حال، فهل يجوز لي أن أخبرها أم أرفض أم ماذا، وكيف يكون برها في ذلك؟
أخبرها، ويجب عليك إخبارها لأنها سألتك، ولا يجوز لك ردها. أما ما اعتذرت به من كونها يؤلمها حالك، فإن الله تبارك وتعالى سيجعل ذلك الألم سببا في دعائها لك، وما الذي يدريك أنها إذا تألمت رفعت لك الكف غائبا عنها فسألت الله أن يغنيك من فقرك وأن يسدك من ضعفك؟ ما الذي يدريك أن الله يسخرها لك حتى تدعو لك بظهر الغيب؟ فاحتسب عند الله، فإذا سألتك فأخبرها. لكن إذا أردت أن توري وأن تأخذ بالتورية فهذا أمر يرخص فيه بعض العلماء، ولكن الذي تطمئن إليه النفس أن تخبرها، والله تعالى سيجعل في إخبارك لها خيرا، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا أراد الشخص أن يتزوج وأن يسكن بمفرده وترك والديه، هل يجوز له ذلك أم ماذا يفعل؟
إن أمكن أن يكون الإنسان قريبا من والديه وغلب على ظنه السلام من الفتن فإنه لا شك أنه أولى وأحرى، فكل ساعة تراها يرى الإنسان فيها والداه فيها بر لهما، لو لم يكن في الدخول إلا الدخول عليهما والسلام لكفى. فإن الوالدين إذا كنت قريبا منهما سألاك واحتاجا إليك وكنت قريبا من حوائجهما، ولكن إذا ابتعدت عنهما فاتك من البر خير كثير. فالذي يوصى به كل إنسان إذا تزوج أن يكون قريبا من والديه ما أمكن، فإن لم يتيسر له ذلك أو غلب على ظنه أن القرب قد يوقعه في المشاكل أو قد يتسبب في حصول بعض الإحن والفتن، فإنه قد يكون من السلامة أن يبتعد عن والديه، فيبتعد ابتعادا لا ينقطع عنهما به، فيجعل وقت لزيارتهم وتفقد أحوالهم والسلام عليهم والجلوس معهم، فلهم حق كبير على الإنسان في ذلك، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، وهذا سائل يقول: أنا شاب أعمل في جدة ومعي زوجتي وأولادي، ولكن والدي يعيشان في قرية بمفرديهما، فهل أنا معقل لهما بأني هنا وهم هناك، علما بأني قد حاولت معهم أن يسكنا معي ولكن رفضا، وها أنا أزورهما كل شهر مرة، أرشدني وفقك الله للخير.
هذه المسألة فيها تفصيل. إذا كان الوالدان في الموضع الذي هما فيه عمل ويتيسر لك فيه العمل ووجود الوظيفة، فإنه ينبغي عليك القرب من الوالدين وأن تكون بجوارهم وفي البلد الذي فيه الوالدان. قال: يا رسول الله، أقبلت أبايعك على الجهاد. قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فلا يجوز للإنسان أن يتسبب في البعد عن والديه دون حاجة. وقد انعقد قول جماهير العلماء، بل حكى بعض العلماء الإجماع عليه، على أنه لا يجوز السفر في النوافل إلا بعد استئذان الوالدين. لو أردت أن تخرج إلى عمرة نافلة والوالدان في البلد، لا يجوز أن تخرج إلا بعد استئذانهما من عظيم حقهما. قال: ارجع إلى والديك، فإن أذنا لك فجاهد، وإن لم يأذنا لك فالزمهما، أي كن معهما. هذا يدل على حق الوالدين في القرب. والله يقول: وصاحبهما في الدنيا معروفا، أمر بالمصاحبة، وأن تكون المصاحبة على وجه المعروف لا على وجه الإساءة. فالبعد عن الوالدين فيه عدة أضرار، منها أن الوالدين لو احتاجا، خاصة إذا لم يكن لهما غيره، فمن يسأله ومن يطلب بعد الله عز وجل؟ وقد يحتاج إلى سؤال الغريب، وقد يحتاج إلى الخروج، وقد يصيبهم السقم والمرض، فاتق الله في الوالدين، خاصة بعد كبرهما وضعفهما وحاجتهما إليه. الأمر الثاني، إذا كان المكان الذي فيه الوالدان لا يتيسر فيه العمل، فحينئذ تستأذنهما في الخروج وتخبرهما بأنك خارج لطلب المعيشة وترضيهما وتأخذ بإذنهما، فإن ذلك مما ييسر الله عز وجل به أمرك. وأما إذا أبيا وأصرا على الجلوس في الموضع الذي هما فيه ولا يتيسر فيه العمل الذي يطلبه الإنسان، قال بعض العلماء: إذا وجد عمل بديل في نفس الموضع الذي فيه الوالدان لم يحل له الخروج، ووجب عليه البقاء لأنه يبحث عن طلب الرزق وقد تيسر له الرزق في الموضع الذي فيه الوالدان، فحرم عليه أن يعقهما بالخروج دون حاجة. هذا بالنسبة لقضية خروجك عن الوالدين. وأما قضية أنك حاولت فهذا شيء تؤجر عليه من الله عز وجل، وكونهما امتنعا يوجب عليك أن تنظر في المسألة على التفصيل الذي ذكرناه، فتكون قريبا من الوالدين وتقوم بحقهما على الوجه المعروف، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، ما هي حق الزيارة للوالدين إذا كانا يسكنان خارج المنزل؟
نزل نفسك منزلة الوالدين وأنت أدرى بالجواب. نزل نفسك منزلة الوالدين، متى تحب أن ترى ابنك؟ وتنزل وينزل المرأة نفسها منزلة أمها، وبناء على ذلك فإنه سيظهر للإنسان الجواب. نعم.
أثابكم الله. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، وجد أبي بعض الأشياء في الطريق ثم أخذها، فأخبرته أنه لا يصح له أخذها بل تسليمها إلى المكان المخصص في هذا الأمر، فرفض بحجة أنه وجدها فهي له، ولكن عندما خرج من المنزل أخذتها شفقة وخوفة عليه من العقاب من الله سبحانه وتعالى، وسلمتها لإحدى الجهات المختصة فغضب علي غضبا شديد، ما هو الدور الذي كان ينبغي علي فعله؟ أثابكم الله.
هذه المسألة فيها تفصيل. إذا كان الشيء الذي أخذه الوالد حقيرا أو لا تتبعه همة صاحبه فقد ملكه بأخذه، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في تمرة وجدها لولا أني أخاف أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. فأخذ العلماء من هذا دليلا على أن الحقير الذي يجده الإنسان أنه لا يشترط تعريفه ولا يجب على الإنسان إعطاؤه للغير بل يملكه بقبضه. وأما إذا كان شيئا عظيما وشيئا ذي بال فإنه في هذه الحالة لا يملكه الأب وينبغي عليه التعريف. وكان ينبغي عليك بدل أن تأخذ المال وتقع في غضب الوالد أن تخبر الجهات بأنه من فقد أمرا بصفة كذا وكذا فليخبروك، ثم بعد ذلك تقوم بإخبار الوالدين وإخبار الوالد بذلك وأخذ حق الإنسان له. وأما أخذك على نية الخوف من الوالد فالله يأجرك على حسن نيته، وهو أمر صحيح وفعل صحيح، لكن كان خلاف الأولى، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، شخص قال لامرأته: إذا ذهبت إلى بيت أختك فأنت طالق، وهو غاضب. السؤال أنه يريد الآن أن تذهب زوجته إلى أختها وخاصة أن أختها مريضة، ماذا يفعل؟
هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، هل إذا علق الإنسان الطلاق على أمر ثم أراد أن يرفعه فيها خلاف معروف بين العلماء، ولذلك مسائل الطلاق لا يفتى فيها أمام العامة، والأولى أن ترد إلى المحاكم. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم المزاح مع الوالدين، وما حكم أن يناديهما باسميهما بدون يا أبي أو يا أمي مازحا لهما؟
والله بئس المزح، والله ما أدري هل عند الإنسان حياء أن ينادي أباه باسمه ولو كان مازحا؟ هل عنده حياء يستطيع أن يجرؤ على أن يخاطب أباه باسمه؟ والله مثل هذا يعذب. يقول بعض السلف: والله لو سألتني أن أصف أبي ما استطعت أن أصفه. قالوا: وكيف ذاك؟ قال: ما رفعت بصري في وجهه يوما قط. وانت تمزح معه؟ هذا يقول: لو سألتني أن أصف أبي ما استطعت أن أصفه. قالوا: وكيف ذاك؟ قال: ما رفعت بصري في وجهه يوما قط. ما استطيع أن أقول: لو سألتني أن أصف أبي ما استطعت أن أصفه. قالوا: وكيف ذاك؟ قال: ما رفعت بصري في وجهي يوما قط. ما استطيع ان اتخيل ملامح ابي لاني ما رفعت بصري في وجهي قط. وانت تمزح معه؟ والثاني يقول: قيل له: ما بلغ بك من برك لوالديك؟ قال والله ما رقيت على سطح تحته أبي أو أمي. وأنت تمازح وتغلبه؟
هذا ما ينبغي. أنا أرى أنه خلاف الأولى، بل ينبغي أن تشعر بالإجلال والإكبار. أشعر والديك بالإجلال والإكبار والإعظام في حدود الشرع. إذا شعر الوالد أنك تجل ما يمزح معك، لكن لما يعلم أنك استغفر الله أن الإنسان لعاب يمزح معه، إذا كان يلعب أو يمزح يمزح معه، لكن إذا رأى إنسان يجل ما يمزح معه أبدا، لأنه يجل ويحترم ولا يفعل معه هذه الأمور. لكن إذا كان يستخف بالوالدين ويسأل معهم يمزح معه، لكن أشعر الوالد بالإجلال والاحترام والإكبار لا يمزح معه أبدا. فتكسب من رضاء الله أكثر مما تكسب بإدخال السرور بالمزح. فينبغي للإنسان أن يطلب الأكمل، أن يطلب الأجمل من أن يجل والديه. فإذا أشعرت الوالد تشعر بالإجلال في كل حال ولو بالأحوال. يقولون إنه لا لو أن الإنسان أشعر والديه بالإجلال فقل أن يمزح معه والده، لأن الإنسان مثلا لو فعل أي خصلة من الخصال التي تنبي على أنه يرى والده شيئا كثيرا منعت الأب وكفت الأب عن أن ينزل إلى منزلة المزح. فنسأل الله العظيم أن يجبر الكسر، لكن الأولى والأحرى أن تترك ذلك إلا إذا دعاك إلى المزاح. فما حيلة المضطر إلا ركوبها.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول هذا السائل: أرجو التوضيح بالنسبة للزوجة، كيف لها أن تبر والديها وزوجها؟ أرجو توضيح ما لأبويها من بر وما لزوجها من بر. أثابكم الله.
ينبغي على الزوج أن يعين زوجته على بر الوالدين، وينبغي على الزوجة أن تعين زوجها على بر والديه. وهذا سؤال في محله، ونحب أن نتكلم عليه بالعموم. فينبغي للزوج أن يتقي الله في زوجته وأن يحملها على البر. والله إن أعنت زوجتك على بر الوالدين بارك الله لك فيها. فإن المرأة إذا كانت بارة بوالديها وجدت أثرها في بيتك، ووجدت أثرها في ولدك، لأن الله سيخرج منها ذرية بارة. فكن أول من يعين الزوجة على بر الوالدين. لا تنتظر من الزوجة أن تقول لك يوما من الأيام أريد أن أذهب إلى أمي، بل من نفسك، لأن أمها لها حق عليك. فتقول للزوجة: هل لك أن تصلي رحمك؟ هل لك أن تزوري أمك؟ على فترات تراها أنها فعلا تحدث البر وأنها تدخل السرور على أم الزوجة. فإذا فعلت ذلك فإن الله يأجره، بل ويعظم لك الأجر، وهذا من العشرة بالمعروف. ينبغي للزوج أن يكون حي القلب، يستشعر هذه المواطن التي لها آثار حميدة حتى على الزوجة. الزوجة إذا شعرت أن الزوج يجل أمها وأنه يحرص على برها فإن ذلك يكون له أثر كبير حتى في أخطاء الزوج. فإن الزوجة تغفر للزوج خطأ متى ما وجدته معينا على طاعة الله عز وجل. الأمر الثاني بالنسبة للزوجة مع الزوج كذلك أيضا، فإن بعض الزوجات يكون حجرة عثرة دون بر الزوج لوالديه. نسأل الله السلامة والعافية. والله لا خير في الزوجات ولا الأبناء والبنات إذا قطعوا عن الآباء والأمهات. من الذي له الحق والفضل بعد الله عز وجل أعظم وأجل من حق الوالدين؟ يقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. هذه وصية من الله عز وجل، أوصاك بوالديك أضعاف أضعاف وصيته بأهلك وزوجك. فأي مكانة لزوجة أمام أم وأمام أب؟ لا مكانة لها إذا دعتك إلى معصية الله عز وجل، أو حقرت من شأن الأم، أو أنقصت من مكان الأم. إذا قالت الزوجة أي كلمة تشعر بانتقاص الأم فكفها واردعها وانهاها عن ذلك، ولا يكون زواجك وسيلة إلى عقوق والديك. فإن حق الأم أعظم من حق الأب. قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ما قال زوجتك ولا قال أبنائك، كله ينسى أمام الأم والأب. فمن حق الزوج على زوجته أن تعينه على بر الوالدين. بعض الزوجات يتدخل في كل صغير وكبير من شأن الأم، وتحاول أن تمنع زوجها حتى في بعض الأمور الضرورية لو اشتراها لوالديه جلست تحاسبه وجلست تثبطه، وبئس والله المرأة التي لا تخاف الله ولا تتق الله في فعلها وزوجها. ينبغي للمرأة أن تصون لسانها وأن لا تتدخل في بر زوجها لوالديه، فإن أول من يجني الثمرات في البيت هو الزوجة. متى ما كان الزوج بارا بأبيه وأمه فإن الزوجة تجني الثمرات، لأن الله يعينه وييسر أمره ويشرح صدره ويكون آثار ذلك كلها على بيته. وقل أن تجد امرأة مكرت بوالدي زوجها إلا مكر الله بها. فإن المرأة إذا جعلت الزوج لئيما ينسى معروف الوالدين سيأتي يوما من الأيام وينسى معروفها. فإن الذي نسى معروف أمه التي كان بطنها له وعاء وثديها له سقاء وحجرها له حواء سيأتي يوما من الأيام ينسى امرأة من عرض الناس، لأن اللؤم الذي دفعه والعياذ بالله إلى المكر بهذا الفضل العظيم سيدفعه إلى المكر بحق الوالد بحق الزوج والزوجة الزوجة والأبناء. فلتتق الله المرأة ولتتق الله الزوجات في حقوق الآباء والأمهات على الأزواج، ولتكن معينة له وتقول جزاك الله خيرا، وإذا سمعت منه أنه وصل أمه قالت جزاك الله خيرا وكيف حالها، وسألت وتملقت حتى ولو تكلفت. كل ذلك من أجل أن تثبت الزوج على طاعة الله وتعينه على مرضاة الله. فالمقصود أنه ينبغي للزوج والزوجة أن يراقب كل منهما ربه وأن يتق الله وأن يعلم أن الله سائله عن معاملة تنتهي بصاحبه إلى خير أو شر. نسأل الله العظيم أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل، والله تعالى أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: يعلم فضيلتكم ما للسفر للخارج من أضرار، ويقول: أنا طالب في المرحلة الثانوية في القسم العلمي، وأبي يريد أن يسفرني إلى خارج البلاد إلى بلاد مشهورة بالكفر لتعلم اللغة الإنجليزية أو بعض العلوم التي يمكن أن تدرس في البلاد، هل أطيعه أم أخالفه وماذا أفعل أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتسأل أخي في الله عن حكم السفر إلى بلاد قد لا تأمن الفتنة فيها، وأن أباك يدعوك إلى الخروج إليها بحجة التعلم فيها. والجواب أنه إذا غلب على ظنك أنك تقع في الحرام وأنك تصيب الآثام فإنك لا تلتفت إلى أمره، ويعتبر حق الله مقدما على حقه، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإن الحفاظ على دينك وصيانة دينك أمر مطلوب واجب عليك. وأما بر الوالدين فحده وحدوده ألا يكون بمعصية الله جل وعلا، فحيث أمرك بأمر يفضي بالمعصية ويفضي للوقوع المحظور فلا يلزمك بره ولا طاعته، ولكن ينبغي عليك أن تلتمس الأسباب والطرق التي يمكنك بها أن تقنعه بالعدول عن رأيه، وأن ترى من قرابتك من يؤثر عليه، وأن تستعين بالدعاء على الله أن يصرفه عن أمره. وأسأل الله العظيم أن يكتب لك ذلك، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إنني شاب متزوج وقد أخذت والدتي معي في بيتي، ولكن حصلت مشكلة كبيرة بين زوجتي ووالدتي، وطلبت زوجتي مني الطلاق وإلا إخراج والدتي من البيت، خاصة وأن زوجتي ابنة خالتي وأمها أخت أمي وبينهما قطيعة رحم، ماذا أفعل أثابكم الله؟
هذه المسألة تحتاج إلى نظر. ما هو السبب الذي من أجله طلبت بنت الخالة الطلاق؟ وهل وجود الأم يتضرر بها والتضييق عليها؟ يحتاج الأمر إلى نظر، فإذا أمكن أن يأتي السائل بعد الصلاة حتى أنظر في أمره، وإن شاء الله
أسأل الله أن يوفق للصواب في ذلك، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وسائل آخر يقول: فضيلة الشيخ، أجلس مع أناس أحسبهم صالحين، ولكن يتعارض جلوسي مع ما يريد والدي أو والدتي، ماذا أفعل؟ أثابكم الله.
إذا أمر الوالد ابنه أن يجلس في البيت لحاجة، أو سأله أن يذهب لحاجة، وتعارض ذلك مع مجلس علم أو نحو ذلك من خصال البر، فإنه يقدم بر أبيه على الجلوس في مجلس العلم. وهذا أمر واضح بين من خلال النصوص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جريجا العابد، فإنه لما نادته أمه وهو في الصلاة قال: يا رب أمي وصلاتي. فنادت فقال: يا رب أمي وصلاتي. فنادت في الثالثة فقال: رب أمي وصلاتي. فدعت عليه وقالت: اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات، يعني الزانيات والعياذ بالله. ففتن في دينه حتى عصمه الله تبارك وتعالى من فتنة، كما ثبت في صحيح مسلم. ولذلك ترجم له الإمام النووي وغيره: باب إذا دعاه والداه وهو في صلاة النفل وجبت عليه إجابتهما، يقطع الصلاة النافلة ويجيبهما. هذا في صلاة النفل، وهي مقام الإنسان بين يدي الله وهو في طاعة من أجل الطاعات، يقطعها من أجل إجابة والديه. فكيف إذا كان الإنسان في أمر من فضائل الأمور في مجلس دون في مجلس علم أو غيره؟ فلذلك يقول العلماء إن الإنسان يقدم حاجة أبيه وأمه على مجلس العلم شريطة ألا يكون ذلك العلم فرضا، ولا يمكن، وأن يمكنه التوفيق بين الأمرين، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، سائل يقول: تزوجت امرأة صالحة والحمد لله، إلا إن والدي لم يكن موافقا على هذا الزواج، وتجاهلت هذا الأمر لصلاح المرأة، ما هو الحكم الآن؟ هل ترى أنني أطلقها أم ماذا أفعل؟
الله المستعان. لا حول. إذا وجد الإنسان امرأة صالحة وأمكنه وكان أبوه لا يرضاها، فإنه إذا ذكر عيبا أو ذكر أمرا يعتبر وجيها في امتناعه من زواج ابنه من هذه المرأة، فإنه يجب عليه بره قولا واحدا. أما إذا كان لم يذكر شيئا، فإن الصالحات موجودات وكثيرات والحمد لله، إذا لم تتيسر هذه فيتيسر غيرها. ولذلك أقول إنك لربما تجد المرأة صالحة، ويعلم الله أن صلاحها لا يثبت ولا يدوم. يسخر الله لك الأب يقول لك: لا لا تتزوجها. يسخر الله لك الأم يقول: لا تتزوجها، لكي يبتلي الله أمرك. فإن بررت عصمك من فتنة انتكاسها، وإن عققت أوقعك فيما يكون من سوء عاقبتها. وقد تكون المرأة على صلاح واستقامة، ولكن يعلم الله أن ذريتها غير صالح، ويعلم الله أن ما يكون منها ليس بصالح. ذكر بعض الإخوة أنه عرضت عليه امرأة صالحة وكان بارا بأبيه، فحاول فيه إخوانه وخلانه يقول: حتى هممت أن أقطع أبي وأعقه وأتزوجه، ولكن وجدت أحد العلماء سألته فقال لي: بر أباك فلعل هذا البر أن يعصمك الله به من شر. ثم شاء الله عز وجل أن تزوجها غيره، فلما تزوجها غيره تركها وتزوج غيرها، وكانت قريبة له يرضاها أبوه، وكانت على صلاح لكنه دون صلاح الأولى. يقول: وشاء الله عز وجل أن انتكست المرأة الأولى والعياذ بالله. فالله حكيم في خلقه، فإذا كان وجدت الوالد والوالدة يمتنعان من شيء فإن الله يعلم وأنت لا تعلم، فبر والديه، فإن عواقب الأمور هي المهمة. وقد ترى المرأة على صلاح في بدايتها لكن ما تعلم نهايتها. وكذلك أقول للمرأة إذا حضر الزوج، فإن بعض النساء يرغبن في الزواج من رجل، ويرغب الوالد من رجل آخر، ويكون ذا دين واستقامة وليس على الذي اختاره الأب من محظور شرعي، فتختار هي ذلك وتقول هذا أفضل من هذا. فيشاء الله عز وجل أن يكون مثل ما يكون في النساء، فلعل الرجل الذي تختاره المرأة لا يستديم صلاحه، ولعله أن يكون لئيم الطبع دينا لكن طباعه ليست بحميدة، وقد تكون ذريته ليست بصالحة. فإياك إذا عرض الأب عليك أمرا ليس فيه معصية الله أن تترددي لحظة واحدة في القبول، ولذلك ينبغي للمرأة أن تبر. عرض أب على ابنته أن تتزوج من ابن عمها وكان كبير السن لكنه فيه قوة، يعني أكبر منها سنا ولكن فيه قوة الشباب وليس بذي هرم، ولكنه في 45 تقريبا وكانت البنت في قرابة 20، فعرض عليها ابن عمها فأبت وأصرت وعاندت، فجاء من يذكرها بالله عز وجل وينصحها، فقالت ما دام أن أبي اختاره فإني قد رضيت به، وكانت تكره هذا الزوج وتمقته وتحتقره، وصبرت وصابرت وتزوجت ودخلت به، فإذا بالله عز وجل يقلب قلبها وإذا به أحب إليها حتى في بعض الأحيان من أهلها وقرابتها. ثم شاء الله عز وجل أن يخرج من ذريتها صبيان من خيار الصبيان، ولا زالت تربي وتجد الخير في الزواج من هذا الرجل. ما برت بنت والديها خاصة في مسائل الزواج، الآن نعاني منها. بعض النساء بمجرد أن تبلغ تضع في ذهنها أن تتزوج على طريقة معينة تحس أن الوالد أو الوالدة إذا تدخل في أمرها أن الدنيا قامت وقعدت، فترد على أبيها وتسفه رأيه وتغضب وتحدث مشكلة في البيت وتقيم الدنيا وتقعدها. سبحان الله، متى كانت نساء المؤمنين ترفع الواحدة بصرها في وجه أبيها؟ من أين جاءنا هذا البلاء؟ متى كانت المرأة تعترض على أبيها في الزواج ما لم يكن معصية الله عز وجل؟ كانت المرأة على حسن ظن. هل أحد يشك في صدق الوالدين؟ هل أحد يشك في حب الوالدين الخير لك؟ من الذي يتهم والديه في حب الخير للإنسان؟ فالوالد قد يصر على قريب ابن عم لعلمه أن القريب يستر العورة ويغفر الزلة، وأنه يحس أن ابنة عمه فضيحتها فضيحة له، ويصبر ويصابر لأشياء يراها الوالد قد لا تراها المرأة. نحن لا ندعو إلى التعصب والجمود على العادات، ولكن مع ذلك نريد المرأة أن تكون عاقلة فاهمة، لا نريد إلغاء حقوق الوالدين ولا نريد فتح الباب والتضييق، إنما نريد أن تقدر الأمور بقدرها. المرأة إذا عرض عليها الوالدان أمر في الزواج، أو الرجل إذا عرض عليه الأمر في الزواج والداه، ينبغي عليه أن يتأنى أن يبادر ببر الوالدين ما لم يجد معصية وحدا من حدود الله. بل إن بعض النساء عرض عليهن شارب خمر والعياذ بالله، وكان يصلي ولكن مبتلى بشرب الخمر، وكان ابن عم للوالد، فقالت لأبيها أنت تأمرني أتزوجه؟ كانت امرأة صالحة، قال أنت تأمرني أتزوجه؟ قال نعم آمرك بذلك، ولا تتزوجي غيره. قالت إذن أنا لا أرضاه إلا من أجل برك، والله يعلم أني ما قبلت إلا من أجل رضاك. فشاء الله عز وجل بمجرد أن دخل زوجها عليها ما مضت فترة يسيرة حتى هدى الله قلب ذلك الزوج على يديه، وأصبح يحبها ويكرمها ويحس أنها أنقذته من النار، حتى يثني عليها يقول دلتني على طريق المساجد، فعلت بي وفعلت بي، فأصبح خير زوج لها. بماذا؟ بالبر. فالذي نريد أن ينظر الأبناء والآباء في الأبناء والبنات في حق الوالدين في السمع والطاعة وإدلال الأمور وقدرها بقدرها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا في القول والعمل وأن يعصمنا من الزلل، والله تعالى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. وهذا السائل يقول فضيلة الشيخ، إن أمر الوالد ابنه أن يأتي له أو يشتري له أمر محرم كالدخان مثلا، هل يجيبه أو لا؟ وإن كان في منعه مثلا الإبن رفضه ذلك، ربما يتطور الأمر وتحصل مشاكل كثيرة في المنزل مثل مخاصمة الأم أو إلى غير ذلك، ما هو الصواب في هذه المسألة؟ وفقكم الله لكل خير.
أما الذي أعرفه أن للأب السمع والطاعة، أن للأب السمع والطاعة إلا في معصية الله، ولا أن تحمل الجدال الشم على ظهر الإنسان ولا يفتي بما حرم الله. لا أستطيع أن أجد لك مخرج أن تأتي بأمر محرم لأمك وأبيك. لا أعرف نصا من كتاب الله ولا سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم تبيح لك أن تطيع مخلوقا في معصية الخالق. وأما الطريقة التي تتخلص فيها من البلاء فابذل والله يعينك، فإن الله ييسر لليسرى من أراد ذلك والله تعالى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا السؤال يقول: فإني أشكو بيني وبين نفسي بالذنب والإثم بأنني أنكر على والدي كثيرا من المنكرات، ولكن إذا خلوت بنفسي انتهكت كثيرا من المحارم، ماذا تنصحني وفقك الله فضيلة الشيخ؟
أوصيك نفسي بتقوى الله عز وجل، فإنه قد جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أعرف أقواما من أمتي يأتون بأعمال كأمثال الجبال. فقال ثوبان: صفهم لنا حلهم لنا يا رسول الله، لا نكون منهم ونحن لا ندري. فقال: أما إنهم منكم يصلون كما تصلون ويصومون كما تصوم كما تصومون، إلا أنهم أقوام إذا خلوا بحدود الله انتهكوها. فينبغي عليك أن تربي في نفسك تقوى الله عز وجل، وأن تقوي في نفسك وازع الإيمان الذي يحول بينك وبين معصية الرحمن. اتق الله فيما تقوله، اتق الله فيما تذكر به، واسأل الله جل وعلا أن يسلمك وأن ينجيك مما بليت به، فإنه لا عاصم من الضلالة إلا الله. نسأل الله العظيم أن يمن علينا بالقول السديد والعمل الصالح الرشيد، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. والسؤال الأخير فضيلة الشيخ: كيف تكون توبة عاق الوالدين وفقكم الله؟
أما إذا كان الوالدان حيين فيبدل الإساءة حسنة، وبدل أن كان يسيء إليهم يحسن إليهم ويغير الفظاظة والغلاظة إلى اللين، يدخل عليهما يقبل رأسيهما ويجلس عند رجليهما ويضفي الحنان إليهما، ثم يغير ما كان عليه من الإساءة. فإن كانت هناك أمور قد فعلها أغضبتهما فعل ضدها وأرضاهما. أما إذا كان أمواتا فقد مضيا إلى ربهما. وقال بعض العلماء: إدراك برهما وإزالة عقوقهما أولا بصلاح الإنسان. قالوا: ما يعتبر بار لوالديه بعد الموت إلا إذا كان صالح، لأنه لا تستجاب دعوته ولا تقبل حسنته إلا بالصلاح. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو ولد صالح يدعو له. فقالوا: أول حق للميت على ابنه لكي يبر أن يكون صالح، يحاول أن يكون صالح في قوله وعمله. الأمر الثاني أن يكثر من الدعاء لهم والاستغفار لهم. وقد نص طائفة من العلماء على أن الإنسان إذا عق والديه في الحياة وأكثر من الاستغفار والترحم عليهم وصلة أرحامهم وأحسن إلى قرابتهم أن الله يكفر خطيئته بالعقوق، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في البداية نشكر فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة القيمة والتي رقق بها قلوبنا ومتع بها أسماعنا وأفادنا بها، فجزاه الله خيرا على هذه الكلمة والمحاضرة وعلى هذا الوقت الذي اقتطعه مع المشقة والتعب الذي نشعر فيه ونراه على وجهه. ثم نشكركم أيها الإخوة جميعا على حضوركم ومشاركتكم في برنامج من البرامج الدعوية والتي تعتبر منكم وإليكم. وبرنامج تنشيط الأحياء
ضمن برامج المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بجدة، وهو تحت إشراف مركز الدعوة والإرشاد بنفس المدينة، ويقوم بعدة برامج وأنشطة دعوية من محاضرات ودروس وما إلى ذلك من برامج تسمعون عنها وترونها. وهذا البرنامج والذي من ضمنه هذه المحاضرة التي ألقيت هذه الليلة هي ضمن برنامج الأسبوع التنشيطي للأحياء، وسيكون الجولة القادمة والمرة القادمة في حي البلد بعد الأسبوع القادم ضمن سلسلة تنشيط الأحياء. وهذه السلسلة الهدف منها من خلال اسمها أن يكون هناك تنشيط للأحياء، كما تلاحظون وترون أنه مع كثافة المساجد ومع سعة هذه المدينة فلا يتسع المجال ولا الوقت ولا الجهد مع قلة العدد والطاقات الموجودة إلى تغطية هذه الأماكن الشاسعة في الدعوة التي أمرنا الله تبارك وتعالى بها. لذا كانت هذه الفكرة الرائدة والجيدة والتي نقوم فيها ببعض الواجب وبعض الإعذار من الله تبارك وتعالى، بحيث يكون هناك تكثيف للأنشطة من المحاضرات والندوات والمواعظ في حي من الأحياء، وذلك بتجميع الجهود من طلبة العلم الوعاظ والمحاضرين وما إلى ذلك، ليغطوا أكبر قدر ممكن من المساجد ولو لخمس دقائق، يلقى فيها الذكر والموعظة ويسمع فيها كلام الله تبارك وتعالى وتتلى فيها أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا أيها الإخوة يلقي بالواجب علينا جميعا، الواجب على كل مستمع وعلى الموجودين والحاضرين وعلى طلبة العلم جميعا، بل على كل مسلم أن يساهم في هذا الأمر، لأنه كما أن كل واحد منا يساهم ولا يغفل ولا ينسى أموره الدنيوية، فكذلك من الواجب ألا ننسى قبل ذلك كله أمر الله تبارك وتعالى ودين الله عز وجل، ولو بكلمة نلقيها أو موعظة نلقيها أو إعلان لمحاضرة نعلقه على أحد المساجد. كل واحد منا يقوم بواجبه، فالواجب ليس على أشخاص معينين ولا أفراد معينين، بل الواجب يشمل كل مسلم يؤمن بالله تبارك وتعالى وتكون هويته ويكون انتماؤه لهذا الدين الإسلام. هناك أيضا برامج أخرى يقوم بها المندوبون في الأحياء، وكما تعلمون أن لكل حي مندوب، وبمناسبة المقام فإن هناك بعض طلبة العلم لا يعرف من هو مندوب الحي، مندوب الدعوة لذلك الحي، في حين أننا كلنا نعرف أماكن قضاء الحاجات والمشتروات وأماكن التي يمكن أن يستفيد من الإنسان في أموره الدنيوية، لكنه لا يكلف نفسه مشقة السؤال. إذا كانت هناك مشقة فيتعرف على مندوب الدعوة فيعرض عليه جهده ونشاطه ووقته، ولو في الأسبوع ساعة واحدة يعرضها على مندوب الدعوة ليساهم معه في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ويسأل كيف يكون دوري معك وكيف أضع يدي مع يدك لنقوم بالواجب ونؤدي شيئا من الواجب. فلذا إخوة الإسلام نهيب بطلبة العلم جميعا أن يتعرفوا على مندوب الأحياء في الدعوة، ثم يلتقوا معهم ويسألوهم عن البرامج الموجودة في هذه الأحياء